الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أرسل بالمدثر و بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
انتهينا من هذا كله. وضربت عليه الصلوات الخمس:
وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ودليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة طيبين ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا الذين استضعفوا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا عن عدد من المسائل المتعلقة بالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الأصول الثلاثة معرفة الإنسان لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها معرفة أو قبول ما جاء به، فلا بد للإنسان أن يعرف هذا الرسول الذي أرسل بالقرآن والسنة وجاء معلما للأمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا للناس كافة، وليس خاصا بقبيلة أو بلدة أو أهل زمن، وإنما أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل وأرسله الله جل وعلا للثقلين الجن والإنس: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين، ورسالته باقية إلى قيام الساعة، ليست خاصة بعصره ولا قبيلته. ولأجل هذا فإنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في بيان هذا الحق للخلق وقام به خير قيام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وكان صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، ثم انتقل منها إلى المدينة لأجل أن يتمكن من نشر هذا الدين. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على الهجرة ومعناها، فالهجرة في اللغة معناها الترك، هجر هذا الشيء بمعنى تركه، هجر المعاصي تركها، هجر فلانا تركه، هجر بلده تركها. وأما معنى الهجرة في الإصطلاح الشرعي فهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بمعنى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار شعائر دينه في البلد الذي هو فيه فإن عليه أن ينتقل إلى بلد آخر يتمكن فيه من إظهار دينه وأداء شعائره بأمان واطمئنان. ولهذا عاتب الله جل وعلا الذين لم يهاجروا مع إمكانهم ذلك، فقال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة، ليست خاصة بعصر من العصور، وإنما إذا وجد سببها وهو عجز الإنسان عن إظهار شعائر دينه في بلده فإن له أن ينتقل إلى بلد يتمكن فيه من إظهار دينه وأداء شعائره من دون مضايقة أو إذى. أما ما يظنه بعض الناس من بعض المضايقات التي تحصل لهم في بلدهم، وبلدهم إسلامي وليس بلد شرك وتقام فيه الصلاة، ولكن يحصل فيه بعض المضايقة، فإن هذا لا يسمى من الإنسان هجرة، لأن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر. أما بلد الإسلام فلا ينتقل الإنسان منها فرارا بدينه، بل يبقى فيها ويظهر دينه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته، ويبين محاسن دينه بقدر استطاعته ويظهر شعائر دينه. فهذه هي الهجرة الشرعية. وأما الهجرة التي ينتقل فيها الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر فهذه لا تسمى هجرة. وما ورد أنه ليس بعد الفتح هجرة ولكن جهاد ونية، فإن المراد بذلك الانتقال من مكة، لأن مكة بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام وليست بلادا للشرك، ولا يصلح أن يقام أو يوجد فيها شيء من الشرك، فإذا وجد وجبت إزالته، لا أن المسلمين ينتقلوا من مكة إلى غيرها، وإنما يجب أن تبقى مكة بلد إسلام وأن لا يغير منار الإسلام فيها بحال من الأحوال.
فقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
وقول جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يقول الإمام البغوي رحمه الله في سبب نزول هذه الآية: إنها نزلت في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا، فأمرهم بأن يهاجروا وينتقلوا إلى ديار الإسلام وهم من أهل الإيمان، فلا يصلح أن يبقوا وهم في حال اضطهاد ومضايقة لهم ولأداء شعائر دينهم. وكان هذا موجه إلى بعض الناس الذين تأخروا في الهجرة، لم يهاجروا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل، ثم قال: والدليل على الهجرة من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بهذا على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لأن انقطاع التوبة عند قيام الساعة. والمراد بذلك أن الإنسان تقبل توبته ما دام على قيد الحياة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذه آخر علامات قرب الساعة. فإذا طلعت الشمس من جهة المغرب فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإنسان إذا تاب قبل طلوع الشمس من مغربها فإنه تقبل توبته، وأما إذا طلعت من مغربها فإنها انتهت الدنيا ولو كان هو على قيد الحياة، فلا يصلح ولا يقبل منه توبة بعد ذلك.
فلما استقر بالمدينة أمر بقية الشرائع الإسلام.
هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي مسألة الهجرة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، وهو أن الإنسان لا يصلح أن يبقى في بلاد الكفار ولا أن يقيم بينهم إلا عند الأمور الضرورية أو الحاجية، كما لو كان إنسان احتاج للسفر إلى بلاد الكفر من أجل علاج لا يوجد في بلاده، أو من أجل تجارة لا توجد في بلاده، فهذا يؤذن له في الذهاب إلى تلك والبقاء فيها على قدر حاجته، لا أن يبقى فيها الإنسان إلى الأبد، فلا يصلح أن يستقر أو يبقى زائدا عن حاجته، لأن الإنسان لا يؤمن عليه من أعدائه، فهو يعيش بين أعدائه الكفار ولا يؤمن عليهم أن يؤثروا عليه أو يؤثروا على أولاده أو يؤذوا أهله بعرضه أو غير ذلك، فلا يصلح للإنسان أن يتساهل في هذه الأمور، ولا يجوز للمسلم أن يذهب ليبقى ويتسلى ويعمل هناك مستقرا مطمئنا، مع أنه يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل في بلاد المسلمين، اللهم إلا إذا كان ذاهبا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لنشر دين الله ولحفظ حقوق المسلمين وحمايتها من الأعداء، فهذا مع الاحتساب والنية الصالحة يكون مأجورا على عمله.
فلما استقر بالمدينة أمر بالشرائع بقية شرائع الإسلامية مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الشرائع الإسلامية.
يقول المؤلف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يثبت العقيدة، يثبت عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان هذا هو عمله مدة 13 سنة، 13 سنة في مكة كان يؤسس ويؤصل عقيدة الإيمان، ولم يشرع من العبادات إلا الصلاة، شرعت في السنة العاشرة من البعثة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين، ثم لما ذهب إلى المدينة كانت العقيدة مستقرة، فبدأت الشرائع، نزل عليه فرضية الزكاة والصيام والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كان في السنة الثانية، ثم تتابعت الأحكام، الأحكام الشرعية تتابعت بذلك بالتفصيل كما هو موجود في الكتاب والسنة، ما يتعلق بأحكام المعاملات وما يتعلق بأحكام الأسرة من النكاح والطلاق والظهار واللعان والإيلاء، وما يتعلق بالحدود والجنايات وغير ذلك مما يحتاجه الناس، وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وصلة الأرحام، وكل هذا تتابع به الوحي خلال سنوات 10، وكان آخر الفرائض 5 أي أركان الإسلام الحج، فرض في السنة 9 وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10، وقاد الحجيج في السنة 9 أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت فترة المدينة هي فترة التشريع وبيان الأحكام، بيان الحلال والحرام، وبيان ما يتعبد به الإنسان لربه جل وعلا وما يحل له وما يحرم، فكانت وقت استقرار، وكانت وقت نشر الدعوة بالجهاد في سبيل الله. فكان صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ويقودها ويرسل السرايا في أنحاء الأرض. فلم تمض السنوات العشر في المدينة إلا وقد دان أكثر الجزيرة للرسالة وأسلم أهلها. بعضهم يأتون وفودا ممثلين لقبائلهم ويدخلون في دين الله ويعودون مبعوثين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم القراء والدعاة الذين يعلمونهم ويعلمون قومهم. ومنهم من يجهز له النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عندما لا يستجيبون إلى الدعوة وقبول الحق لأجل فسح المجال لنشر عقيدة التوحيد في أرض الله جل وعلا، وأن لا يعوق عائق أو يحول حائل دون إيصال الخير لأولئك القوم. فإنه صلى الله عليه وسلم يرسل إلى كل قبيلة أو بلدة من يدعوهم إلى الإيمان، فإنهم استجابوا لهذا فإنه انتهى الأمر، وإن لم يستجيبوا لذلك فإنه يطلب منهم أن يسمحوا للإسلام أن ينتشر بينهم ويكونوا ضمن الدولة الإسلامية وتفرض عليهم الجزية. فإنهم أجابوا لهذا لم يحاربوا، وكان لهؤلاء الكفار في بلادهم ما للمسلمين من الحماية ولهم ما عليهم من الحقوق. وإن امتنعوا عن قبول الإسلام وعن نشر الإسلام في بلدهم ووقفوا موقف المعاند والمعاكس والمعارض، فإنه يجب إيصال الخير لهؤلاء القوم فيقاتل من منع من ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يجهز لهم الجيوش، وكان يأمر أصحابه أن يتصنتوا قبل دخول البلدة أو الهجوم عليها لعلهم أن يسمعوا فيها أذانا، فإن سمعوا فيها أذانا لم يهجموا عليها، لأنهم يدركون أن فيها مسلمين، وحينئذ لا يصلح أن يقعوا في قتل إخوانهم المسلمين. وإن لم يسمعوا فيها أذانا فإنهم يقاتلونهم بعد أن يشعروهم بقتالهم لهم إن لم يستجيبوا. هكذا كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتشر الدين في أرجاء الأرض وعم الخير، وصار الناس يعيشون في أمن واطمئنان وصحة وعافية ورغد وعز وتمكين، بالرغم من قلة العدد والعدد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يشغل وقته كله في جلائل الأعمال، لا يضيع شيئا من وقته، كان يشتغل وقته كله في الدعوة إلى الله وتعليم الجاهل وبيان الحق لمن يحتاج إليه، وينتهز الفرص في وعظ أصحابه وبيان ما يحتاجون إليه من أحكام. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينسى إصلاح نفسه والقيام بشؤونه وشؤون أهله، فلا فراغ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن في شغل اشتغل بذكر الله أو بالصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا لأصحابه، حليما رحيما بهم، وكان يعامل الوفود التي تأتيه بالحسنى، وكان قد أتي بشخص من صناديد الكفر وزعمائه وكان ذا شأن في قومه، وأتي به أسيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربطه بسارية في المسجد ولم يتعرض له وبقي على هذه الحال 3 أيام يطعم ويسقى ويكرم ولا يتعرض له. وينظر الناس يأتون إلى المسجد يصلون وينصرفون ويتعبدون، فلما انتهت الأيام 3 عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فما كان منه إلا أن أسلم لما رأى من سماحة هذا الدين وكماله ونبل أخلاقه وأخلاق المنتسبين إليه والأحكام الشرعية التي يزاولونها. وكان يأتيه الرجل الأعرابي ويقول له أعطني من مال الله، وهو يمسك برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجره ويقول أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اتبعني، فيعطيه من المال من الحبوب والتمور والإبل، فيقول هل يكفيك؟ فيقول زد، فيزيده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول هل يكفيك؟ فيقول زد، فيزيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخر الأمر قال يكفيني. فذهب بإبل محملة بالأرزاق إلى قومه وقال أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر. فكان أن أسلمت جميع قبيلة ذلك الأعرابي وأتوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول ونبي عليه الصلاة والسلام يحمل هم الدعوة ويتحمل في سبيلها ما يواجهه من أي مضايقة. وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم لهذا الأعرابي ولم يتضايق منه، بينما بقية الناس تضايقوا ولم يتعرض لهم، وإنما لما رأوه من أنه آذى أو آلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجره لثيابه ونحو ذلك. يأتي أعرابي آخر ويجلس في ناحية المسجد ويرفع ثوبه ويقضي حاجته، فيصيح به الناس فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول دعوه لا تجرموه لا تقطعوا عليه بولا. ولما انتهى هذا الأعرابي من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه نظفوا المسجد، أهريقوا على مكان بوله دلوا من الماء، ذنوبا من ماء، صبوا عليه ماء وينزل البول إلى داخل الأرض ويطهر المكان وتنتهي المشكلة. لكن لو أنه قام وهو يبول للوث مساحة كبيرة، بدلا من أن يكون مساحة 30 سنتي سوف تمتد إلى أمتار متعددة النجاسة، وأيضا هذا الشخص يتضرر ويصاب بالتهاب في البروستات التي يعاني منها كثير من الناس في زماننا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزرموه، اتركوه، ولئلا تتلوث ملابسه وبدنه، وهذا أيضا فيه مشقة عليه. قال لهذا الأعرابي إن هذه بيوت الله إنما بنيت للصلاة فيها وتلاوة القرآن ولا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر. وأخذ صلى الله عليه وسلم يعلمه الأحكام، وكان بأسلوب هادئ ولطيف. فقال هذا الأعرابي على سجيته اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحد، لأنه ظن أن رحمة الله ضيقة لا تسعه إلا هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تولد عنده موقف من الآخرين الذين صاحوا به فكرههم، لأن النفوس مجبولة على بغض من أساء إليها وحب من أحسن إليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا، يعني أن رحمة الله تسع الجميع إن شاء الله، وليست لا تتسعني إلا أنا وأنت وغيرنا لا يصلح لها أو لا يستحقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس على قدر عقولهم، كل إنسان يتعامل معه على قدر عقله، يتعامل مع الصبي على قدر عقله، ومع الجاهل كذلك، ومع زعيم القوم على قدر مستواه وعقله. ولما أسرت ابنة أحد زعماء القوم ضمن الأسرى وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ضمنهم، فأمر بفك أسرها وخيرها أن تعود إلى أن تبقى، أن تسلم وتبقى أو تذهب. فقالت أريد أن أسلم وأذهب، فأسلمت وذهبت إلى قومها وأسلم قومها. لما رأوا من عدل الإسلام وسماحته وعلموا أن هذه الأخلاق أخلاق رسول ونبي جاء بشرع كله خير وكله رحمة وكله صلاح وفلاح لمن التزم به واحتكم إليه، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان داعية إلى الحق والفضيلة بكلامه وبأخلاقه وبسمته وبمعاملاته، كان يجذب الناس للإيمان ويرغبهم فيه بسبب ما يتصف به من خلق فاضل ومعاملة حسنة وبيان للحق في موطنه. وأوصي نفسي وإخواني جميعا أن نكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نعرفه وأن نعرف هذا الدين، فإن هذا الدين إنما عرفناه عن طريقه، إما قرآن نزل إليه أو حديث تلفظ به، هذا هو ديننا. فلا بد أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاته. ومع الأسف الشديد أن أبناءنا أو الكثير منا لا يعرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشيء القليل، بينما مع الأسف وأقولها مع الأسف وهذا المكان لا يصلح لمثل هذا، لكن لا بد أن نقوله لبيان خطأنا، يعرفون أسماء المغنين واللاعبين ولا يعرفون العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء أولادنا أليس كذلك؟ فلماذا هذا؟ أهل الخنا والفسق والفجور يعرفهم أولادنا ويعجبون بهم، والرعيل الأول أهل الفضل والتقى والصلاح لا يعرفونه؟ لا يصلح هذا الأمر. قد يعرفها فترة دراستها في سنة من السنوات في التاريخ، ثم بعد أن ينجح ينتهي ولا يدري ما هي، ولا يتأثر ولا يتعلم شيئا من سيرهم ولا من أخلاقهم. لو سألت كثيرا من الطلاب ما اسم أبي بكر؟ قال لك ما أدري. أبو بكر هذه كنية، وأبوه أبو قحافة، لا يعرفون اسمه ولا اسم أبيه. ولو قلت لهم من هو الخليفة الذي اسمه عبد الله ابن عثمان، قال ما نعرف هذا الاسم، وهو أبو بكر، اسمه عبد الله وأبوه عثمان، ولا يعرفون هذا الشيء. فلا بد أن يخصص الإنسان لنفسه درس في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر لأجل أن يعلم أولاده درسا خاصا، شيئا من الأمور التي قد يغفلون عنها، بالإضافة إلى ما يتلقونه من دروس نظامية أو غيرها، وكذلك تثقيف الأسرة جميعا. لا بد أن تتعلق أنظارنا بخير الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في التأسي به ومتابعته في سيرته، لأن هذا دين، فلا بد للإنسان أن يعرف عمن يأخذ دينه، لا بد أن يعرف عمن يأخذ دينه. نحن أرسل إلينا أعظم البشر وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال كثير من الناس في زماننا هذا يحلقون لحاهم، وإذا قلت لماذا قال كثير من الناس، الناس الكبار والناس الشخصيات والناس الذين لهم مكانة في المجتمع يحلقون لحاهم. طيب أما علمت بأن هناك من هو أعظم منهم يوفر لحيته وأمر بإعفائها وهو مشرع؟ يقول ما أعرف، هذا شيء حسب العادة، ولا أحد درسني ولا علمني، فلا يصلح هذا الأمر أن يستمر. لا بد للأمة أن تتنبه وأن تدرك وأن تعرف بمن تقتدي. هل تقتدي بالعظماء وأعظمهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أم أنها تقتدي بالأنذال والأراضي من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين ونحوهم؟